أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وقد تحدى عليهم القرآن بكل تحد ممكن، مما يثير الحمية ويوقد نار الأنفة والعصبية، وحالهم في الغرور ببضاعتهم والاستكبار عن الخضوع للغير في صناعتهم مما لا يرتاب فيه. قلنا بأن القرآن الكريم تحدى عرب الجاهلية بالبلاغة أولا، وبالذات لأنها كانت هي البضاعة المعروفة عندهم، وكانت لهم قدم الصدق في ذلك، بتعبير السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، بلغت من البلاغة في الكلام مبلغا لم يذكره التاريخ لواحدة من الأمم المتقدمة عليهم والمتأخرة عنهم. إذن من هذه الجهة كان العرب في غاية الكمال، من هذه الجهة عندما، فلا يتبادر إلى ذهنكم أن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه شن عليهم في الأبحاث السابقة حملات بأنهم، بين أنهم لا توجد فيهم أي كمالات. ما أدري، يتذكر الإخوة فيما سبق السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه قال: وهل يمكن أن يصدر هذا الإحصاء العجيب والإتقان الغريب من رجل أمي لم يتربى إلا في حجر قوم حظهم من الإنسانية على مزاياها التي لا تحصى وكمالاتها التي لا تغيى، أن يرتزقوا بالغارات والغزوات ونهب الأموال، وأن يئدوا البنات ويقتلوا الأولاد ويفتخروا بالآباء وينكحوا الأمهات ويتباهوا بالفجور ويذموا العلم ويتظاهروا بالجهل وهم على أنفتهم وحميتهم الكاذبة أذلاء لكل مستذل؟ خب، هذه تلك الحملات السابقة، ولكن هنا يبين أنهم لا، صحيح من حيث العقائد، من حيث المعارف، من حيث السلوك الاجتماعي، من حيث الوضع الاجتماعي كانوا بهذا السقوط، بهذه الدرجة، ولكن من جهة أخرى أيضا لهم كمالات. هذه الكمالات مرتبطة ماذا؟ بالجهات البلاغية والفصاحة ونحو ذلك. ومن هنا هذه الجهة أيضا لا تنكر للعرب قبل الإسلام أنهم كانت لهم مثل هذه الكمالات، ومن هنا تحدى القرآن الكريم أولئك بما هو بمقدورهم، وهو الإتيان بمثل هذا القرآن، ولكن لا الإتيان بمثل هذا القرآن في معارفه، في تشريعاته، في أخلاقه الفاضلة، بل الإتيان بمثل هذا القرآن في بلاغته وفصاحته وجزالة نظمه وبيانه. فلهذا قال: وقد تحدى عليهم القرآن بكل تحد ممكن، بأساليب متعددة حتى يثير فيهم الحمية، مما يثير الحمية ويوقد نار الأنفة والعصبية. ونحن نعلم أن العرب وحالهم في الغرور ببضاعتهم والاستكبار عن الخضوع للغير في صناعتهم مما لا يرتاب فيه، فإذا كان بمقدورهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن جزما لأتوا حتى يحفظوا تلك العصبية وذلك الغرور والاستكبار الذي يعيشونه. وقد طالت مدة التحدي وتمادى زمان الاستنهاض، فلم يجيبوه إلا بالتجافي، ولم يزدهم التحدي إلا العجز، ولم يكن منهم إلا الاستخفاء والفرار، لأنهم لا يستطيعون أن يجيبوا الإنسان إذا وجد أمامه شيء يتحداه ولا يستطيع أن يقاومه، لا أقل يهرب من ذلك الموقف، يفر من ذلك الموقف. قال تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقد مضى من القرون والأحقاب ما يبلغ 14 قرنا، ولم يأتي بما يناظره آت، ولم يعارضه أحد بشيء إلا أخزى نفسه وافتضح في أمره. ثم سيد الطباطبائي رحمه الله تعالى عليه ينقل بعض هذه المعارضات التي ذكرت من البعض، وقد ضبط النقل بعض هذه المعارضات والمناقشات. فهذا مسيلمة عارض سورة الفيل بقوله: الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذنب وبيل وخرطوم طويل. طبيعي، وكل إناء بالذي فيه ينضح. احنا ما نتوقع من مسيلمة الكذاب أفضل من هذا الكلام. خب، في كلام الآخر له الإنسان يجل لفظه أن يقرأ من تلك الألفاظ، وفي كلام الآخر له في الوحي يخاطب السجاح النبي: فنولجه في كن إيلاجا ونخرجه من كن إخراجا. خب، من الواضح بأنه بعد هذا الإنسان غرضه مقصده ما هو. فانظر إلى هذه الهذيانات واعتبر. ثم أيضا من بعض المسيحيين معارضة أكو، وهذه سورة عارض بها الفاتحة بعض النصارى: الحمد للرحمن رب الأكوان الملك الديان لك العبادة وبك المستعان. حتى فقط مغير الضمائر، مصعد مظهر بعض الضمائر وهكذا. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره يقيم مقارنة جيدة بين هذه السورة وبين سورة الرحمن، ويبين الفوارق الشاسعة ما بين كلام هذا الإنسان وسورة الفاتحة على أي الأحوال، إلى غير ذلك من التقولات. المهم، بعض الإشكالات الواردة فيما يرتبط بالتحدي بالبلاغة والفصاحة والجزالة في النظم وبيان المعارف. إشكالان أساسيان، خلوا ذهنكم جيدا يمي حتى إن شاء الله نستطيع أن نخرج من هاتين الشبهتين. فإن قلت من الواضح في الشبهة الأولى، صاحب الشبهة يقول بأنه نحن نعلم بأن الألفاظ وضعها لمعانيها إنما هو من وضع الإنسان، يعني أن هذه اللفظة هذا معناها وأن تلك اللفظة ذاك معناها، هذا مرتبط بمن؟ مرتبط بالإنسان. هذه مسألة. والمسألة الثانية أن طريقة تنظيم هذه الألفاظ لتدل على المعاني أيضا بالوضع والاعتبار، أنت تجعل الفعل هكذا والفاعل هكذا والمفعول كذلك وباقي قواعد الكلام والتكلم حتى توصل ما في ضميرك إلى المستمع إلى الآخرين. ومن هنا يذكر السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في مواضع لاحقة من هذا التفسير الشريف أنه الحاجة إلى الألفاظ، وضع الألفاظ للمعنى ووضع قواعد الكلام والتلفظ بهذه الألفاظ إنما أوجدته الحاجة الاجتماعية، وإلا لو لم يعش الإنسان حالة اجتماعية لما احتاج لوضع الألفاظ للمعاني، ولما احتاج إلى ماذا؟ إلى نظم هذه الألفاظ وإلى الكلام والقواعد. أنا متى أحتاج إلى الكلام وإلى اللافظ وإلى المعنى وإلى الجملة وإلى وإلى؟ عندما يكون لي عندي شيء أريد أن أوصله إليك. أما إذا لم تكن عندي حالة اجتماعية وإنما كنت أعيش الحالة الفردية المحضة، فبطبيعة الحال أنا لا يوجد عندي شيء أريد أن أوصله إليك. فلهذا تجدون بأن الإنسان لو عاش بنحو الانفراد لا يتعلم لا لغة ولا يتعلم الكلام، بل يبقى كالحيوان أبكم أعجم لا يستطيع أن يتكلم شيئا. إذن وضع الألفاظ لمعاني معينة، أنت تضع هذا اللفظ لهذا السائل المعين الذي نعبر عنه بالماء، وتضع هذا اللفظ لهذا الموجود المعين الحار المحرق الذي نسميه النار ونحو ذلك. وضع الألفاظ للمعاني مرتبط بالإنسان، ثم نظم هذه الألفاظ وتشكيل الجمل لتحكي عن معاني متعددة منتظمة أيضا مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالإنسان. إذن اللغة وما يترتب عليها من الكلام المفيد للسامع هي من وضع الإنسان أو خارج وضع الإنسان؟ ها؟ هاي المقدمة ماذا تقول؟ تقول هي من وضع الإنسان. فإذا اللغة وما يترتب عليها من قواعد التلفظ والتكلم وإنشاء الجمل والتصويرات المتعددة، هذه كلها معلولة للإنسان. فإذا كانت معلولة للإنسان يأتي هذا السؤال، وهو هل يمكن أن يكون معلول الإنسان شيئا فوق طاقة الإنسان؟ هل يعقل أن يكون أثر الشيء أقوى من مؤثره؟ هل يعقل أن يصل هذا الكلام إلى درجة يعجز نفس الإنسان الواضعه عن الإتيان بمثله؟ أو ترفع اليد عن المقدمة الأولى؟ إما أن تلتزم بالمقدمة الأولى، وهي أن اللغة وما تحكيه ووضع الألفاظ للمعاني هي للإنسان، فإذا كانت الإنسان القرآن متكلم بهذه اللغة، بهذا النظم، بهذا البيان، بهذا التأليف الكلامي، وهو أثر الإنسان، فإذا كان أثر الإنسان، الأثر لا يمكن أن يكون شيئا فوق طاقة المؤثر ومرتفعا على طاقة المؤثر ومعجزا لنفس المؤثر عن الإتيان بمثله. أو تلتزم في الرتبة السابقة أن الأمر ليس كذلك، وهو أن اللغة وما يرتبط باللغة ليس من وضع الإنسان. طبعا هذه بحسب فقه اللغة والعلوم المرتبطة بذلك، هذه النظرية منسوخة غير مقبولة عند المحققين، من أن اللغة وما يرتبط بها ليست من وضع الإنسان، وإن كان في علم الأصول تبحث هذه الجهة، وهو أن واضع اللفظ للمعنى هو الله أو الإنسان. في أبحاث في فقه اللغة ثابت بأنه لا، هذا من وضع الإنسان لا أنه من وضع غير الإنسان. هذه هي الشبهة الأولى، وهي أنه كيف يمكن أن يكون أثر الإنسان شيئا يعجز الإنسان أن يأتي بمثله. ومدعاكم أن القرآن بحسب بلاغته ونظمه وفصاحته يعجز الإنسان الواضع لهذه اللغة أن يأتي بمثله. الشبهة الثانية التي تذكر في المقام هذه الشبهة، وهو أنه لو سلمنا معكم بأنه يمكن لكلام أن يكون معجزا أعلى درجة، افترضوا بأن الكلام له درجات، أعلى درجة فيه يكون معجزا للإنسان، من الواضح أن كل معنى يكون له كلام واحد معجز، وهذا خلاف ما نجده في القرآن الكريم، أن معنى واحد يبينه ماذا؟ ببيانات متعددة، وأنتم دعواكم أنها جميعا ماذا؟ معجزة. فالمعنى واحد، وكان ينبغي أن يكون الكلام الذي يحكي ذلك المعنى المعجز أيضا ماذا؟ واحد، مع أننا في القرآن نجد بأن المعنى واحد، كما في القصص مثلا المعنى واحد والكلام الذي يحكي ذلك المعنى واحد أم متعدد؟ متعدد. فيلزم على هذا المبنى أن يكون واحد من هذه البيانات معجزة، واحد من هذا النظم معجز، وباقيه غير معجز، وهذا خلاف ما تدعونه أن كل ما في القرآن فيعجز الإنسان عن الإتيان بمثله. خلنا نقرأ الشبهتين. فإن قلت ما معنى كون التأليف الكلامي، مو وضع اللفظ بمعناها، هذا التأليف معجز للإنسان لا يستطيع الإنسان أن يأتي بمثله، ما معنى كون التأليف الكلامي بالغا إلى مرتبة معجزة للإنسان، مع أنكم تعلمون هذه المقدمة الأولى، ووضع الكلام مما سمحت به قريحة الإنسان، الكلام وما يتعلق به من القوانين والأحكام كلها مرتبطة بوضع الإنسان، فكيف يمكن أن يترشح من الإنسان من القريحة ما لا تحيط به تلك القريحة، والفاعل أقوى من فعله ومنشأ الأثر محيط بأثره. هذه إشارة إلى قاعدة معروفة في العلة والمعلول، من أن العلة أقوى وجودا من معلولها، والمؤثر أقوى وأقدم من أثره، والمؤثر محيط بتمام أثره، وإلا لو لم يكن كذلك للزم أحد محذورين، إما أن يلزم أن يكون ذلك المعلول جزء منه للعلة وجزء منه ماذا لغير العلة، من أين أخذها؟ يلزم أن تكون العلة معطية لشيء هي فاقدة له. يعني لو أردنا أن نضرب مثال، فرضنا أن العلة درجة كمالها 100 والمعلول درجة كماله إما 100 أو 110، المدعى لابد أن يكون دون 100، فلو كان 100 أو 110، إذا كان المعلول درجة الكمال فيه أيضا 100 والعلة درجة الكمال فيه أيضا 100، يلزم الترجيح بلا مرجح، لماذا؟ ذاك علة وهذا معلول، فليكن هذا علة وذاك معلول، أو معلولا علة ثالثة. بعد لا يعقل أن يكون أحدهما علة والآخر ماذا؟ معلول. لا يمكن أن يكون أحدهما مؤثر والآخر أثار إذا تساويا في الكمالات. من هنا جملة معترضة أخرج من البحث ما مرتبط بمحل الكلام، من هنا نحن نقول أن الصادر الأول الصادر من الحق سبحانه وتعالى بلغ ما بلغ من الكمالات، حتى لو قلنا أنها غير متناهية فإنه الحق فوق ما لا يتناهى، لا يمكن أن يتساويا في هذه الجهة، وإلا للزم ماذا؟ للزم أنهم يتساويا، إذا تساويا في الكمالات لماذا يكون هذا علة وذاك معلول، فليكن الأمر بالعكس أو يكون معلولا علة ثالثة وكلاهما ممتنع. واضح صار المطلب؟ هذا أولا. أو إذا قلت أنه العلة 100 والمعلول إيش قلت؟ 110. هنا قاعدة وجدانية لا تحتاج إلى دليل أن معطي الشيء لا يمكن أن يكون فاقدا له، وفاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا له. خب إذا كان هذه 10 درجات من الكمال هو فاقد لها، كيف أمكنه أن يعطي؟ فيلزم ماذا؟ فيلزم تحقق المعلول بلا علة، تحقق الأثر بلا مؤثر، وهو محال أيضا. واضح صح؟ الآن كأن المستشكل هكذا يريد أن يقول، يقول هذا الأثر لابد أن يكون أضعف ماذا؟ أضعف من المؤثر، فلو كان أقوى من المؤثر للزم ما فرضته أنه موجد له ليس بموجد له، يلزم الخلف. فلهذا قال والفاعل أقوى من فعله ومنشأ الأثر محيط بأثره. وبتقريب آخر، الإنسان هو الذي جعل اللفظ علامة دالة على المعنى، لضرورة الحاجة الاجتماعية إلى تفهيم الإنسان ما في ضميره لغيره، وهذا لا يكون إلا في حالة الاجتماع مع الآخرين، وإلا لو يعيش الإنسان في حالة الانفراد لا يحتاج إلى لغة للتفاهم. فخاصة الكشف عن المعنى في اللفظ، أن اللفظ يكشف عن معنى معين، أو أن هذا التأليف الكلامي يكشف عن صورة معنوية معينة. أنت عندما تقول شربت الماء، هذا غير لفظة الماء، شربت الماء هذا تأليف كلامي يشير إلى معنى، إلى صورة معنوية في ذهن المتكلم. هسه سواء كان وضع اللفظ للمعنى أو التأليف الكلامي الحاكي عن المعنى، هذا كله من وضع الإنسان. قال فخاصة الكشف عن المعنى في اللفظ خاصة وضعية اعتبارية مجعولة للإنسان، ومن المحال أن يتجاوز هذه الخاصة المترشحة عن قريحة الإنسان، محال أن تتجاوز ماذا؟ حد قريحة الإنسان، فتبلغ مبلغا لا تسعه طاقة القريحة، فتبلغ مبلغا لا يوجد في المؤثر، وإلا يلزم ماذا؟ أن يكون الأثر أقوى وجودا ماذا؟ من مؤثره. فمن المحال حينئذ أن يتحقق في اللفظ نوع من الكشف. مراد من اللفظ هنا الأعم من الوضع اللفظي لمعناه والتأليف الكلامي الكاشف عن المعاني. حينئذ يتحقق، فمن الممتنع أن يتحقق في اللفظ نوع من الكشف لا تحيط به القريحة، وإلا كانت تلك المعاني التي تكشف عنها هذه التأليفات الكلامية ليست من وضع الإنسان، وإلا كانت خارجة عن دائرة وضع الإنسان، وهذا هو القلب الذي أشرنا إليه، وإلا كانت غير الدلالة الوضعية الاعتبارية. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، مضافا إلى أن التراكيب الكمالية الكلامية، يعني التأليف بين هذه الألفاظ الدالة على المعنى، أن التراكيب الكلامية لو فرض أن بينها تركيبا بالغا حد الإعجاز كان معناه أن كل معنى من المعاني المقصودة ذو تراكيب كلامية مختلفة في النقص والكمال. شوفوا هذه قياس استثنائي، قرأتم في المنطق قياس استثنائي. لو كان التأليف الكلامي في معنى من المعاني معجزا لكان ينبغي أن يكون ببيان واحد، والتالي باطل جزما. لماذا؟ لأن نحن نجد أن القرآن قلنا بأنه هذا يتشكل منه قياس استثنائي، بأنه لو كان هذا الكلام معجزا لكان المعنى الواحد له بيان واحد، والتالي باطل، لأنه نحن نجد أن المعنى الواحد في القرآن يبين ماذا؟ ببيان واحد أو ببيانات متعددة. فإما أن تلتزموا أن واحدة من هذه البيانات تامة وباقي البيانات ماذا؟ باطلة، فيلزم أن يكون في المعنى الواحد بيان واحد في القرآن معجز، والبيانات الأخرى ماذا؟ ليست بمعجزة ولا يلتزم به أحد. قال مضافا إلى أن التراكيب الكلامية لو فرض أن بينها تركيبا بالغا حد الإعجاز كان معناه أن كل معنى من المعاني المقصودة ذو تراكيب كلامية مختلفة في النقص والكمال والبلاغة وغيرها، وبين تلك التراكيب تركيب هو أرقاها وأبلغها لا تسعها طاقة البشر، وهو التركيب المعجز. ولازم ذلك، ولازمه أن يكون في كل معنى مطلوب تركيب واحد إعجازي، والتالي باطل جزما، لأنه نحن نجد أن كل معنى أو بعض المعاني في القرآن له تركيب واحد أو له بيانات متعددة. قال مع أن القرآن كثيرا ما يورد في المعنى الواحد بيانات مختلفة وتراكيب متفرقة، وهو في باب القصص واضح لا ينكر، ولو كانت تراكيبه معجزة جميعا لم يوجد منها في كل معنى مقصود إلا بيان واحد معجز لا غير. بلي أحسنتم. فلهذا إن شاء الله في مقام الجواب سنبين نحن ننكر ملازمة، لأنه تعلمون في كل قياس استثنائي أولا لابد من بيان الملازمة، إثبات الملازمة، ثم بيان بطلان اللازم. احنا نسأل هذا المستدل بأنه ما هو وجه الملازمة؟ إذا كان هناك معنى معجز لابد أن يكون في بيان واحد، بل لعله يكون في بيانات متعددة، مع ذلك جميعا تعجز طاقة الإنسان على الإتيان بهذه البيانات جميعا. يعني لو مرضنا مثال، طاقة الإنسان درجتها 10 ولكنه تلك البيانات واحدة تحتاج درجة 15، واحدة تحتاج درجة 20، واحدة تحتاج درجة 30، مع أن تلك البيانات فيما بينها يوجد كمال ونقص، ولكنها جميعا معجزة بالنسبة إلى الإنسان، ولا يستطيع الإنسان أن يأتي بمثلها جميعا. فإذا لا ملازمة بين المقدم والتالي الذي ذكره المستدل. قلت السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول هاتان شبهتان، وخصوصا الشبهة الأولى، فلهذا يتوقف عندها كثيرا. يقول هاتان شبهتان، وخصوصا الشبهة الأولى هي التي أدت ببعض علماء المسلمين أن يذهبوا إلى نظرية هي خلاف نظرية المشهور في إعجاز القرآن. ما هي النظرية المشهورة في إعجاز القرآن؟ النظرية المشهورة في إعجاز القرآن أن القرآن بنفسه معجز لا يستطيع أن يأتي الإنسان بمثله. إذا أردنا أن نشبه المعقول بأمر محسوس، طاقة الإنسان أن يرفع وزن من الحديد افترضوا أقوى ما يمكن أن يرفع 200 كيلو، أن يرفع 500 كيلو، فإذا كانت هناك قطعة من الحجر أو الحديد وزنها 10,000 كيلو، هذا الإنسان طاقته لا تسعه أن يرفع هذه الوزن. تارة معنى إعجاز القرآن هذا، وهو أن القرآن من حيث المعنى والبلاغة والفصاحة والنظم بدرجة تعجز طاقة الإنسان أن يأتي بمثل القرآن. وأخرى لا، معنى إعجاز القرآن لو خلي الإنسان وطبعه لاستطاع أن يأتي ماذا؟ بمثل القرآن، ولكنه كلما أراد أن يأتي بالقرآن يصرفه صارف. هذا من قبيل أنا قادر على أن أرفع هذه الوزن 100 كيلو أمامي، ولكن كلما هممت برفع هذه القطعة من الحجر أو من الحديد يأتيني مانع يمنعني من القيام بهذا العمل، يصرفني من القيام بهذا العمل. فإذا هذا العمل في ذاته ممكن تسعه طاقة الإنسان أو لا تسعه طاقة الإنسان. بناء على النظرية الثانية، قدرة الإنسان تسع أن يأتي بمثل القرآن، ولكن يوجد هناك مانع خارجي. إذا أردنا أن نعبر تعبير فني، تارة نقول أن الإنسان لا يوجد فيه مقتضي للإتيان بمثل القرآن، وهذه هي النظرية المشهورة في إعجاز القرآن. وأخرى تقول لا، أن الإنسان قادر أن يأتي بمثل القرآن، المقتضي موجود، ولكن المانع ماذا؟ غير مفقود. ما هو المانع؟ هنا اختلف العلماء فيما بينهم، أصحاب هذه النظرية، أصحاب نظرية الصرف، اختلفوا فيما بينهم. نظرية قالت بأن الله سبحانه وتعالى سلب دواعيهم عن الإتيان بمثل القرآن. وتعلمون بأنه إذا صار هناك تحدي يحتاج أن يوجد فيك الداعي إلى أن تأتي ماذا؟ بمثل المتحدى به. فالله صرف دواعيهم عن الإتيان بمثل القرآن، تحتاج همة، الله صرف همتهم عن الإتيان بمثل القرآن. هاي نظرية. نظرية ثانية قالت لا، الله سبحانه وتعالى سلبهم تلك المعارف التي يمكن للإنسان أن يأتي بها بمثل القرآن. يعني إذا الإنسان أراد أن يتكلم افترض في الفلسفة لابد أن يقرأ مثلا البداية والنهاية مثلا من باب المثال. الله سبحانه وتعالى ماذا فعل؟ منعهم علم البداية والنهاية حتى لا يستطيع أن يتكلم في الفلسفة. ولو ترك وطبعه كان يستطيع أن يأتي بمثل القرآن أو لا يستطيع؟ يستطيع أن يأتي، ولكن منعهم تلك العلوم والمعارف التي يستطيعون أن يأتوا بمثلها أو يأتوا من خلال تلك المعارف بمثل القرآن. هاي نظرية ثانية. نظرية ثالثة ولعله هي المشهورة في نظرية الصرف هي هذه، وهو أن الله سبحانه وتعالى منعهم منعا تكوينيا عن الإتيان بمثل القرآن، يعني مجبرين على أن لا يأتوا بمثل القرآن، وإلا لو ترك وطبعه يستطيع أو لا يستطيع. وهذا الذي قلنا يرجع إلى المانع مو إلى المقتضي، فهو مجبر على أن لا يأتي بمثل القرآن. وهذه هي نظرية الصرف أو الصرفة. بلي. إذن جامع هذه الاتجاهات الثلاثة، الآن لا نريد أن نقف عندها طويلا، جامع هذه الاتجاهات الثلاثة في هذه النظرية أن القرآن بنفسه شيء متعارف لو خارج المتعارف، شيء معتاد لو خارج المعتاد،
شيء داخل نواميس العادة والطبيعة لو خارج وخارق لها. من الواضح بأنه بناء على هذه الاتجاهات الثلاثة أن القرآن شيء عادي جدا كأي كلام عادي آخر، ولكن الإعجاز في أي جهة؟ الإعجاز في أن الإنسان إذا أراد أن يأتي بمثل هذا الكلام العادي يمنعه مانع. من يمنعه؟ يمنعه الحق سبحانه وتعالى حتى لا تبطل النبوة النبي، لأنه إذا استطاع إنسان أن يأتي بمثل القرآن بطلت نبوة النبي أو لم تبطل؟ إن شاء الله سيأتي بعد ذلك أن المعجزة إنما يأتي بها النبي ليثبت أنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى. فإذا استطاع أحد أن يأتي بمثل ما يقوله النبي بطل الدليل الارتباط بالله سبحانه وتعالى، بطل دليل صحة ادعاء النبي أنه مرسل من الله سبحانه وتعالى. سيدنا اسمحوا لي خلي أكمل بحث. إذن نظرية الصرف تريد أن تقول هذه الحقيقة، وهو أن القرآن ليس في طبيعته معجزة، ليس في طبيعته وذاته خارج عن قدرة الإنسان المتعارض، ليس في طبيعته خارق للطبيعة ولنواميس الطبيعة، ولكن المعجزة في أن الله صرف هؤلاء الناس عن الإتيان بمثل القرآن. لماذا صرفهم عن الإتيان بمثل القرآن؟ لماذا؟ الجواب لأنه إذا تركهم وطبعهم لكي يمكنهم الإتيان بمثل القرآن لزم بطلان هذه المعجزة، ومع بطلان هذه المعجزة بعد لا يبقى عندنا دليل على صحة ادعاء النبي أنه مرسل من الله سبحانه وتعالى، يعني سند الرسالة يبطل. إذن منعهم حتى لا يبطل سند الرسالة. واضح صار هذا المطلب؟ فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول: قلت هاتان الشبهتان وما شاكلهما هي الموجبة لجمع من الباحثين في إعجاز القرآن في بلاغته أن يقولوا ماذا؟ بنظرية مخالفة للمشهور، أن يقولوا بالصرف. ما معنى نظرية الصرف؟ قال: ومعنى الصرف أن الإتيان بمثل القرآن، فأتوا بمثله أو سور أو سورة واحدة منه، هذا على التنزل الموجود، الاتيان بمثل القرآن بسور من مثله بسورة من مثله، أن الاتيان بمثل القرآن أو سور أو سورة واحدة من القرآن ممتنع على البشر. لماذا ممتنع؟ لمكان آيات التحدي وظهور العجز من أعداء القرآن منذ قرون. ولكن لماذا ممتنع على البشر؟ لعدم القدرة على ذلك أو لوجود المانع على عدم الاتيان بمثله؟ قال: ولكن لا لكون التأليفات الكلامية التي في القرآن في نفسها خارجة عن طاقة الإنسان وفائقة على القوة البشرية، ليس الأمر كذلك، لا لأن القرآن في ذاته يعجز الآخرين أن يأتوا بمثله. يعني إذا أردنا أن نضرب مثال بالنسبة لمعاجز الآخرين، مثلا إحياء الموتى، إبراء الأكمه والأبراص، لو ترك الإنسان ونفسه كان بإمكانه أن يحيي الموتى أو لا يمكن؟ يمكنه أن يحيي الموتى، هذا في مقدور الإنسان، ولكن الله ماذا فعل؟ منعه عن ذلك حتى ماذا؟ حتى لا يبطل إعجاز ذلك النبي، لأنه ببطلان الإعجاز يبطل عندنا السند دعوى الرسالة والارتباط بالله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول: الاستحالة لا لأنه في نفسها خارج عن طاقة الإنسان وفائق على القوة البشرية، بل من جهة أن الله صرفهم عن ذلك، مع كون التأليفات جميعا أمثالا لنوع النظم الممكن للإنسان. يقول: هذه التأليفات الكلامية مثل ماذا؟ مثل التأليفات التي يأتي بها الإنسان المتعارف، وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ماذا؟ واحد. إذا أنت كنت قادرا على الإتيان بهذا النظم تستطيع أن تأتي على الإتيان ماذا؟ بنظم مثله، والقرآن مثل هذا النظم. ولكن لماذا لم يستطع الإنسان أن يأتي بمثله؟ لأنه منعه مانع. أحد من قبيل المثال اللي ضربناه، 100 كيلو أمامك، أنت لو كنت مفتوح اليدين تستطيع أن ترفع 100 كيلو، ولكن شخص ماذا يفعل؟ يأخذ بيديك، يغل يديك، لا تستطيع أن ترفع. بل لأن الله سبحانه يصرف الإنسان عن معارضتها والإتيان بمثلها بالإرادة الإلهية الحاكمة على إرادة الإنسان، يقدم إرادته التكوينية على إرادة الإنسان. معنى ذلك إذا قدم إرادته التكوينية فيكون الإنسان مختارا لو مجبرا، بعد يكون مجبرا، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو أراد أن لا يأتي الإنسان بمثل هذا القرآن، حفظا لآية النبوة ووقا لحمى الرسالة. حتى لماذا منع الناس أن يأتوا بمثل القرآن؟ يقول منعهم لأن سند دعوى الرسالة وأنه مرتبط بالله، سندها ماذا؟ المعجزة. فإذا بطلت المعجزة بطل سند الادعاء أيضا. في مقام الجواب السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يركز على نقطة واحدة، خلوا ذهنكم جيدا يقول إذا آمنا بهذه النظرية، طبعا الاستدلال الذي يقيمه استدلال من القرآن الكريم، ونحن يوجد عندنا دليل عقلي على بطلان هذه النظرية إن شاء الله سنشير إليه في آخر البحث. التفتوا للنقطة جيدا. يقول لو كانت هذه النظرية تامة، يعني نظرية الصرف هي الصحيحة، هل يشترط أن يكون هذا القرآن كلام الله أو يكفي حتى أن يكون كلام النبي؟ ها؟ يكفي أن يكون، بل يكفي أن يكون كلام إنسان عادي مو نبي، بل يكفي أن يكون كلام الشياطين، لأنه أي كلام الله يقول أنا أمنع أن يأتوا بمثله. إذن بعد هل نحتاج أن نثبت أن القرآن كلام الله أو لا نحتاج؟ ها؟ هل نحتاج في مقام بيان إعجاز القرآن أن نقول أنه كلام الله أو أننا لا نحتاج إلى ذلك؟ ها؟ هل نحتاج أن نقول أن الإعجاز في القرآن بسبب أن الناس لم يحيطوا بتأويل القرآن أو لا نحتاج؟ كل هذه لا نحتاج إليها. لماذا؟ لأن الصرف فقط يقول لنا، نظرية الصرف تقول لنا بأن الإنسان صرف عن الإتيان بمثل هذا القرآن. حتى لو فرض أن هذا القرآن كان مما تقولت به الشياطين، نظرية الصرف تامة لو باطلة؟ نظرية الصرف تامة، لا نحتاج أن نثبت أن هذا القرآن كلام الله حتى لو كان كلام إنسان عادي. نظرية الصرف تنسجم معها أو تتنافى معها؟ تنسجم معها، لأن نظرية الصرف تقول أن الإنسان صرف أن يأتي بمثل هذا القرآن. هسه هذا القرآن يشترط لكي يصرف أن يكون كلام الله؟ لا، لا يشترط. حتى لو كان كلام إنسان عادي الله أيضا ماذا؟ لإثبات سند الرسالة يصرف الناس عن الإتيان بالمثل. صحيح لو مو صحيح؟ ولكن أنت عندما تأتي إلى آيات القرآن التي تحدى به الأنس والجن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، يذكر العلة، لا يعلل بأني صرفتكم، بل يعلل لأنه ماذا؟ لأنه من عند الله، لأنه كلام الله. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يعني يريد أن يقول أيها الإنسان لا تستطيعون أن تأتوا بمثله لأني صرفتكم، أو لأنه خارج عن طاقتكم. ها؟ خارج عن طاقتكم. هذا هو الاستدلال النقلي للمسألة. فلهذا تجد أنه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يسرد مجموعة من الآيات بهذا الاتجاه، أنها كلها تريد أن تبين بأن القرآن إنما عجز الإنس والجن أن يأتوا بمثله لأنه كلام الله، لأن الإنسان لم يستطع أن يحيط بتأويل القرآن. فكلها يريد أن يرجع الإعجاز إلى أمر خارج عن طاقة الإنسان. ولو كانت نظرية الصرف هي التامة لما احتجنا إلى مثل هذا التعليل الذي يذكر في المقام أو تذكر في هذه الآيات. واضح؟ قال وهذا قول فاسد، نظرية الصرف قول فاسد. طبعا هذا مضافا إلى إشكالات أخرى إذا صار الوقت نذكرها. وهذا قول فاسد لا ينطبق على ما يدل عليه آيات التحدي بظاهرها، كقوله قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم. إذا كانت نظرية الصرف صحيحة ينبغي أن ماذا نعلم؟ تعلل الآية ماذا تقول؟ فاعلموا أنما أنزل بعلم الله لو فاعلموا أني صرفتكم عن الإتيان بمثله. إذا كانت نظرية الصرف هي الصحيحة ما ينبغي أن يعلل بأنه نازل من عند الله، لأنه حتى لأنه هذا اللازم لازم أعام، لأنه حتى لو كان من عند الرسول وصرفهم تام، نظرية الصرف تام وغير تام، فلا معنى لأن يعلل بأمر أعام، بل لابد أن يعلل بأمر بذلك الذي تنسجم معه نظرية الصرف. قال فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. يقول السيد الطباطبائي فإن الجملة الأخيرة ظاهرة في أن الاستدلال بالتحدي إنما هو على كون القرآن نازلا لا كلاما تقوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن نظرية الصرف تامة حتى لو كان كلاما صادرا من مقام الرسالة، بل حتى لو كان كلاما صادرا من أي إنسان نظرية الصرف أيضا منسجمة، فلا معنى لأن يعلل لأنه نازل من الله، وأن نزوله إنما هو بعلم الله لا بإنزال الشياطين كما قال تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وقوله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، لا توجد عندهم قدرة في ذاتهم، لا قدرة لهم على ذلك، لا لأننا نحن منعناهم، وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، والصرف الذي يقولون به إنما يدل فقط على صدق الرسالة ولا يتنافى أن يكون كلاما من عند غير الله، لأن هدف نظرية الصرف ما هو؟ أنه يكون معجزة على صحة الرسالة، وهذا لا يشترط أن يكون الكلام ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى، يمكن أن يكون من غير الله أيضا. والصرف الذي يقولون به إنما يدل على صدق الرسالة بوجود آية هنا الصرف، إذا كانت عندنا آية تدل على ذلك فلي، ولا تدل على كون القرآن كلاما لله نازلا من عنده. نظرية الصرف تدل على أن هذا كلام الله؟ لا، لأن نظرية الصرف تنسجم على أن يكون هذا القرآن ماذا؟ كلام النبي، أن يكون هذا القرآن تقوله بعض الشياطين لا محذور فيه، مع أن الآيات كلها تؤكد على هذه الجهة، وهو أن هذا الكلام ماذا؟ كلام الله، كلام نازل من علمه سبحانه وتعالى. ونظير هذه الآية الآية الأخرى وهي قوله تعالى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، ولكن بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. إذن سبب التكذيب، سبب عدم القدرة هو ماذا؟ أنهم لا توجد عندهم قدرة على معارف القرآن، على تأويل القرآن، فإنها ظاهرة في أن الذي يوجب استحالة إتيان البشر بمثل القرآن وضعف قوى البشر وقوى كل من يعينهم من الجن على ذلك من تحمل هذا الشأن، سببه ما هو؟ مو أن الله صرفهم، سببه هو أن للقرآن تأويلا لم يحيطوا بعلمه فكذبوه، ولا يحيط بذلك التأويل علما إلا الله، فهو الذي يمنع المعارض، فهو هذا الضمير مو الله، أي فهو مو ضمير يعود إلى الله، التأويل العلم معارف القرآن الحقيقية هي التي منعت من الإتيان ماذا؟ بمثل القرآن، فترجع إلى الإعجاز الذاتي في القرآن لا إلى الإعجاز بالغير والعرضي، فهو يعني مو الله وإنما تأويل القرآن، فهو الذي يمنع المعارض عن أن يعارضه، بقرينة هذه أقول ضمير يعود على التأويل بقرينة هذه الجملة، لا أن الله سبحانه يصرفهم عن ذلك مع تمكن البشر من الإتيان بمثل القرآن لولا الصرف، بإرادة الله تعالى. والشاهد على ما نقول يقول: وكذا قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول سبب عجز الإنسان أن يأتي بمثل القرآن أن الإنسان واقع في طريق الاستكمال، في طريق التحول، في طريق التغير، إذا لا يمكنه أن يأتي بشيء لا يقع فيه الاختلاف. نعم، إذا كان من عند الله سبحانه وتعالى عند ذلك ماذا؟ لا يقع فيه الاختلاف. فسبب عجز الإنسان عن الإتيان بمثل القرآن لا لأن الله صرف الإنسان عن الإتيان بمثله، بل لأنه خارج عن طاقة الإنسان، لأن القرآن لا يقع فيه الاختلاف، والإنسان مهما يصدر منه يقع فيه الاختلاف، فالقرآن من غير الإنسان. هذا قياس من الشكل الثاني، لأن القرآن لا يقع فيه الاختلاف، وكل ما صدر من الإنسان غير المرتبط بالله يقع فيه الاختلاف، فالقرآن ماذا؟ ليس من عند الإنسان، وإنما من عندي الحق سبحانه وتعالى. يقول: فإنه ظاهر في أن الذي يعجز الإنسان عن الإتيان بمثل القرآن إنما هو كونه في نفسه على صفة عدم الاختلاف لفظا ومعنى، ولا يسع لمخلوق أن يأتي بكلام، طبعا مخلوق بما هو غير المؤيد بالله سبحانه وتعالى، ولا يسع لمخلوق أن يأتي بكلام غير مشتمل على الاختلاف، لا أن الله صرفهم عن مناقضته بإظهار الاختلاف الذي فيه هذا، فما ذكروه من أن إعجاز القرآن بالصرف كلام لا ينبغي الركون إليه. تبقى بعض الوجوه الأخرى في نظرية الصرف إن شاء الله نشير إليها، يعني في مناقشة هذه النظرية غد، والحمد لله رب العالمين.